الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، إنها لفرصة سعيدة نلتقي فيها عبر الهاتف بشيخنا فواز المدخلي حفظه الله، وسدد على درب الحق خطاه وجعله مباركا أينما كان، آمين، ليشرح لأبنائه وإخوانه متن القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله جل وعلا.
الله عز وجل علينا أني قدرت مع قضية الشيخ شيخنا الرب الحليم عبد الهادي صاحب الحديث في مدينة النسون في إطراكة، وطلعت على ما فيها من الجهود ومن الأعمال التي يقوم بها الإخوة المسلمين جزاهم الله خيرا، فيها جهود طيبة وأعمال مباركة يقومون بها واحتفال وأجر عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يثيبهم على تلك الأعمال. وهذه الدار دار الحديث في فرنسا في الهادي كانت في البداية صغيرة وجهود محدودة، لكنهم على الأيام ومع المواقرة ومع الفتح والاجتهاد فتح الله عز وجل فيها. وهكذا الدعوة تبدأ صغيرة ثم تكبر ويبارك الله عز وجل فيها. وقد تعاوني بأن شارك معهم بمداركة كتاب أو متن الأربع القواعد، وهذا المتن هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، متن مشهور ومعروف ودائما يكون مرفق مع ثلاثة الأصول. وطريقة الطالب المبتدئ في العلم أنه منهج من كان قبله من العلماء الذين سلكوا هذا الطريق، فصاروا علماء بفضل الله عز وجل ثم في فضل اتباعهم بهذه المنهجية. فعندهم منهجية وهي الطريق أو التدرج في طلب العلم، فيتبعون المتون الصغيرة ويحفظونها ويتدارسونها ثم تكبر يرغبون أو يلتقيون في المتون الكبيرة، سواء كان في مجال العقيدة أو في الفقه أو في غيرها من الفنون. ومن هذه الفنون فن العقيدة، ومن هذه المتون التي يبدأ بها طالب العلم مثل القواعد الأربع. وهذه القواعد الأربع ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وحقيقة ألفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تتميز بعض الأمور. أولا، الأمر الأول أنه لم يسبق إلى تأليف مثل هذا الفن، يعني أن مؤلفاته غالبا تكون مبتكرة وجديدة. والفائدة الثانية أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب دائما يعتمد على الكتاب والسنة وكلام العلماء والسنده منها هذه المؤلفات. والفائدة الثالثة أنه دائما يقرن بكلامه الأدلة من الكتاب أو السنة أو كلام العلماء ولا يفرق عنها. أيضا من مؤلفاته أنها مختصرة وسهلة وبأسلوب سهل يفهمه العامي والعالم، ولذلك جعل الله عز وجل لها الكهول والانتشار بسبب هذه المميزات التي اتبعها وقرر ذلك يعني إخلاصه لله عز وجل. فكتب الله عز وجل لمؤلفاته الكهول. وكما قلت بدء المؤلف في هذا المتن بالبسمله بسم الله الرحمن الرحيم اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يخليك في الدنيا والاخره وان يجعلك مباركا اينما كنت
وان يجعلك ممن اذا اعطيتك
واذا ابتلي صبر واذا اغمد السفر فان هؤلاء الثلاث عنوان السعاده. جعل المؤلف مقدمة للقواعد الأربع. القواعد الأربع هذه جاء بها التتبع والاستقراء، يعني تتبع النصوص واستقراها واستظهرها واستخرج منها هذه القواعد الأربع. فقال في البداية أسأل الله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم آسف بدأ بالبسملة. والبسملة هذه طريقة العلماء يبدأون بكتبهم بالبسملة وذلك اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكتاب العزيز القرآن الكريم يبدأ جميع السور إلا سورة التوبة بالبسملة. وأيضا البسملة ذكرت في سورة الملك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يكتب البسملة في مراسلاته وخطاباته للملوك والرؤساء. وأيضا ورد في الحديث كل أمر يريد أن لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقصى وهو أجزا أو أكثر عدة روايات. الشاهد أن المؤلف سلك نفس المنهج واتبع هذه الطريقة فبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. هذا دعاء من المؤلف رحمه الله وهذا يبين مدى رحمة المؤلف بطلابه فإنه يدعو لهم بأن الله عز وجل يتولاهم في الدنيا والآخرة والتولي في الدنيا والآخرة أمر مهم لأن من تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المسار أن تصل إليه لا تصله لا في دينه ولا في دنياه كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. وقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا تولى الله عز وجل فاتقه وهداه في الدنيا والآخرة ويترتب على ذلك أيضا السعادة التي لا يشقى بعدها ويترتب عليها أيضا الهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم. وكذلك في الآخرة إذا تولاه الله عز وجل فإنه يدخله الجنة خارجا مخلدا فيها لا يمرض ولا يشقى ولا يخاف ولا يحصل له أي مكروه في الدنيا والآخرة. هذه الولاية هذه هي الولاية ولاية الله لعبده في الدنيا والآخرة. ثم قالوا أن يجعلك مباركا أينما كنت. البركة من الله عز وجل يجعلها في هذا الإنسان سواء في عمره أو في رزقه أو في علمه أو في عمله أو في ذريته أينما كان تصاحبه البركة. فالمؤلف دعا بالقارئ والسامع هذه الدعوات الطيبات المباركات وهذا دليل على صفقة المؤلف ورحمته بطالب العلم. وهكذا ينبغي للداعي الى الله عز وجل ان يكون سلوكا رحيما في طالب العلم وبالجاهل اذا جاء يتعلم وغير ذلك. لابد ان يكون هذا الامر من فضله ويحتسب ذلك عند الله عز وجل. وان يجعلك قال وان يجعلك ممن اذا اعطيتك خلاف الذي اذا اعطى هذه النعمة وأنه يكفرها ويكفرها. لأن كثير من الناس يكفرون هذه النعم سواء كانت بأقوالهم أم بأفعالهم. قال تعالى: ويتأذن ربكم بإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. والله عز وجل يزيد الشاكرين. فكما شكر الإنسان بلسانه أو بعمله فإن الله عز وجل يزيده من فضله وإحسانه. وإذا أردت أيها المسلم أيها العبد الزيادة من النعم سواء كانت علمك أو إيمانك أو أي شيء أو ذريتك فاشكر الله عز وجل عليها. اشكر الله عز وجل على هذه النعم ولا تكفرها. وأما إذا أردت زوالها فاشكرها وأن يجعلك ممن إذا أعطيت شكر. ثم قال: وإذا ابتليت لا شك أن الإنسان يبتلى في هذه الدنيا، يبتلى بالمصائب والمصارف، يبتلى بالأعداء من الكفار والمنافقين وأهل البدع، ويحتاج إلى صبر. الصبر هو الزاد. ولذلك وردت آيات كثيرة في موضوع الصبر في القرآن الكريم، أكثر من 80 آية تتحدث عن الصبر. ويجب عليه عدم الياس والقنوط من رحمة الله عز وجل. الصابر يثبت على دينه، لا يتزحزح مع الفتن أو يستسلم مع الفتن، بل يثبت على دينه ويصبر على ما يقاسي في الحياة. الصلاة الذي إذا ابتلي يرجع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل. جاء في الحديث: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي الرضا وما استخفف عليه السخط. وأيضا جاء في الحديث: وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذا نظرنا إلى حال الصابرين فنجد أن من أعظم الصابرين هم الرسل، ثم الصديقين، ثم الشهداء، ثم يسر الله عز وجل عباده المؤمنين. أما المنافق فقد خير الله عز وجل فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو خسران مبين. الدنيا ليست دائما نعيما وطرفا، وليست فيها ملذات ولا سرور، إنما هي دنيا معقدة. الإنسان يستعين بالله عز وجل ويصبر ويستعد لهذا الابتلاء والامتحان. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلذلك فالعبد يجب أن يوقن نفسه أن يبتلى في دينه وأن يبتلى في دعوته وأن يبتلى في أي شيء في ذريته في ماله، فعليه أن يتحلى بالصبر. فالصبر هو زاد العلماء، فقبل ذلك الأنبياء صبروا واحتسبوا، فصبر الله عز وجل لهم القبول والذكر الحسن. ثم دعا المؤلف رحمه الله بالدعوة الثالثة: وإذا أذن فاستغفر. فلا شك أن الإنسان معرض للخطأ ومعرض للوقوع في الذنوب، فإذا صدر من العبد المؤمن سيئا فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة ليس معناها عدم العلم، كما الجاهل لا يؤاخذ، لكن الجهالة هنا ضد الفن. كل من عفى الله فهو جاهل، بمعنى ناقص الحلم، وناقص العقلية وناقص الإنسانية. فالإنسان قد يضعف وقد يحصل فيه جهل وقد يقع في الذنب، ولكن عليه أن يعود إلى الله عز وجل كما قال تعالى: ثم يتوبون عن قريب، يعني كلما أذنبوا استغفروا. ما هناك أحد معصوم من الذنوب، ولكن الله عز وجل فتح باب التوبة. قال العبد إذا وقع في الذنب أن يبادر بالتوبة، لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشفاء. وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول له: فانت لك توبه. ولذلك من وقع في البدعه وخاصه هؤلاء الذين يذهبون الى داعش فانهم يستغلون هذه النفس من الصراط، وحينما يذنب الشاه ويقع في ذنوب كبيره ياتي هؤلاء الخوارج فيقولون عليه ذنوب كبيره، ولا تكفر هذه الذنوب الا في تحقيق نفسك وتسجيلها، ولم يبقى بينك وبين الجنه الا صبر. فهو لانه يعرف من رحمه الله عز وجل وقامت تاتي هذا الامر فيقع في محذور اشد من ذلك. المهم ان هذه الامور اذا اعطي سفر واذا ابتلي سفر واذا اجرب السفر في عنوان الشهاده، فلو اتصل على السعاده ومن كلمة منها او من بعضها انه يشقى. ثم قال المؤلف: اعلم اشهدك الله بطاعتي. هذا ايضا دعاء لمن المؤلف الرسائل، وهكذا ينبغي للمعلم ان يدعو للمتعلم. فقال: ارسلك الله لطاعته، اقطعهما في امتثال الاوامر واجتناب النواهي. ثم شرع في الشرح فقال: ان الحنيفيه مله ابراهيم. الحنيفيه هي مله ابراهيم عليه السلام التي قال الله عز وجل فيها: ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل من الشرك الى الاسلام، ومن المعصيه الى الطاعه، ومن البدعه الى السنه. ولذلك سمي الاحناف رقيب بالاحناف لانه كان عارف يعني مائل، كان يمشي مائلا. فالحنيف هو الذي يميل من الشرك الى الاسلام وهكذا. فقال: ان تعبد الله مخلصا له الدين. هذه الحنيفية، أن تعبد الله، ما قال أن تعبد الله فقط، إنما قال أن تعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص هو ضد الشرك، يعني تخلص العبادة لله عز وجل وتستمر الشرك، لأن العبادة إذا خالطها الشرك فقلت، فلا تكون عبادة إلا وهي سالمة من الشرك الأكبر والأكبر، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فلا الحنيف وهو المخلص لله عز وجل. هذه العباده امر الله بها جميع الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. معنى يعبدون يعني يسجدوني بالعباده ويشركون معي احد العباده. لكن الناس انقسموا الى قسمين، منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل. لكن الحكمه من خلقهم هي هذه، الذي يعبد غير الله مخالف للحكمه من خلق الخلق، وهو خالف للامر والشرع. وابراهيم عليه السلام هو احد الانبياء الذين جاءوا من بعده، فكل من ذريته. ولذلك قال عز وجل عنه: وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب، فكل من بني اسرائيل اخيه ابراهيم عليه السلام الا محمد صلى الله عليه وسلم فانه من ذريه اسماعيل، فكل الانبياء من ابناء ابراهيم عليه الصلاه والسلام تسليما له. وايضا جعله الله عز وجل قدوه، فاني قال اني جعلك للناس اماما، يعني قدوه، ان ابراهيم كان امه يعني اماما يتبع به. ولذلك امر الله جميع الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فابراهيم دعا الناس الى عباده الله عز وجل كغيره من النبيين، دعوا الى توحيد الله عز وجل وترك عباده الناس سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اما السرايا التي هي الاوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الامم وحسب الحاجات. يشرع الله عز وجل ما يشاء وينسخ ما يشاء بشريعه اخرى الى ان جاءت شريعه الاسلام، فتقدمت السرايا وبقيت هي الى ان تقوم الساعه. اما عصر دين الانبياء فهو التوحيد، لا ينسخ ولم ينسخ منهم واحد، وهو دين الاسلام على اخلاص الله عز وجل. اما الشرائع فتختلف، تنشأ رأي التوحيد العقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء، كلهم يمشون على هذا الخط، وكلهم يدعون إلى هذا المبدأ وهذا التوحيد إلى عباد الله عز وجل. ثم قال المؤلف: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. الآن بدأ المؤلف يوضح ويطرح معنى الحكمة من خلق الناس. لماذا خلقت أيها الإنسان؟ إذا عرفت هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت من الإنس ساخر في هذه الآية، وعرفت أن الله ما خلقك عبثا، وما خلقك لتأكل أو تشرب أو تعيش في هذه الدنيا تسرح وتمرح، لم يخلقك الله عز وجل لهذا الأمر، إنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته، وجعل لك هذه الوسائل وهذه الأمور سخرها لك من أجل أن تستعين بها على عبادة الله عز وجل. أما أن تستريح هذه الدنيا وتسكت وتفجر وتأكل وتشرب هذا كان بهائم. أما الآدمي فالله عز وجل خلقه بحكمة وغاية عظيمة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. الله عز وجل ما خلق لتحتسب له أن تحسب وتحترق وتجمع له مالك كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض، يجعلون عمالا ويجعلون شركات ومؤسسات وغير ذلك. لا، الله عز وجل غني عن هذا الأمر، ولهذا قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يطعم ولا يطعم، غني عن الطعام وغني جل وعلا بذاته، وليس له حاجة في عباده، لو كفر ما لقت ذلك من ملكه. ولكن أنت أيها العبد الذي تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا هذه الحكمة التي خلقها الله عز وجل من أجلها. ثم قال يعني ضرب المؤلف رحمه الله مثالا على ذلك ليبسط للقارئ والسامع هذه الصورة، فقال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يعني إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضى الله عز وجل إلا إذا توفرت فيها الكفارة. أما إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل ليس فيها شرك، فإن خالقها شرك بطلت. مثل الطهارة، إذا خالقها حدث بطلت. كذلك إذا عبد مع الله ثم أشرك به بطلت عبادته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأي عبادة يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة، لأنها بدعة وخرافة. ولهذا يقول في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يلجأ إلى ذلك بالاستحسانات ناس أو بنياتهم أو مقاصدهم ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرط هي بدعة ولا شرطة، فإنها ليس بره لأنها معصية، فإن زعم أنها تقربه إلى الله عز وجل. الشاهد: لا بد من العبادة، العبادة من عظيم الشرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون العبادة صحيحة ونافعة لصاحبها. فإذا دخل عليه الشرك فقط، وإذا صارت مبتدعة ليس عليها دليل أو رغم مفرد، بدون هذا الشرك لا فائدة من العبادة، لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: فإذا عرفت أن الشرك حالة العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبهة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويخفي ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك لمعرفة أربع فوائد ذكرها الله تعالى في الكتاب. أي معنى ذلك؟ يقول ما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة يجب أن تعرف ما هو الشرك، لأن الذي لا يعرف الشرك يقع فيه، ولا بد أن تعرف أنواع الشرك من أجل أن تجتنبها، لأن الله حذر من الشرك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا الشرك الذي هو خطير ومحرم، وأن من يقع فيه يحرم عليه دخول الجنة، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما من الظالمين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم، إذا هذا خطر عظيم يجب على الإنسان أن يجتنب هذا الفعل وهو شرك الله عز وجل، ولذلك ظن فيه أقوام ووقع فيه أقوام وحاسب الله عز وجل به أقوام، وما جاء نبي من الأنبياء إلا حذر من هذا الأمر، وما ترك الأنبياء في دعوتهم التحذير من الشرك بالله عز وجل بل بينوه أعظم البيان، وقبل ذلك بين القرآن الكريم هذا الأمر بيانا شافيا واضحا. فإذا أردنا أن نعرف الشرك يجب علينا أن نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف هذا الأمر، ولا نرجع إلى قول فلان وعلان، وهذا سيأتينا إن شاء الله في شرح الفوائد الأربع. هذه المقدمة ذكرها المؤلف علينا وعليه رحمة الله هي عبارة عن مقدمة لما سيدخل فيه، وهي الأربع الفوائد التي استنبطها واستقرأها من الكتاب والسنة. وأنا جلسة أو لقاءات بإذن الله أتحدث فيه عن هذه الفوائد الأربعة بإذن الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم جميعا، حياكم الله.
بارك الله في شيخنا وجزاه الله عنا خيرا على هذا الشرح الماتع للقواعد الأربع، كما نسأله جل وعلا أن يجعل له آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن ينفعنا بما سمعنا، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في جهود إخواننا بدار الحديث بمدينة بزنسون بفرنسا، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيك شيخنا، وإن شاء الله يعني يتجدد لقاؤنا بكم في الأيام القادمة بمشيئة الله جل وعلا. بارك الله فيكم شيخنا، حياكم الله. السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته.